أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن كان الكلام في الدليل الرابع الذي استدل به القائلون بفساد المعاملة الفضولية، أو بعبارة أوضح في بطلان البيع الفضولي فيما لو باع الفضولي ما لغيره لصاحبه، إلا أنه لم يسبق ذلك منع من الأصيل، وإنما لحقه ماذا؟ لحقه إذن وإجازة بعد البيع. فذهب هؤلاء إلى البطلان مستدلين بالأدلة الأربعة، وقد تقدم الكلام في الدليل الأول وهو القرآن، والدليل الثاني وهو السنة، والدليل الثالث وهو الإجماع، والدليل الرابع وهو العقل. في الدليل العقلي بالأمس قررنا الدليل العقلي، وبينا بأن الشخص حينما يتجاوز، باختصار طبعا، حينما يقدم على بيع مال غيره من دون إذن وتوكيل من الغير، فإن ذاك يعتبر تجاوزا، ويعتبر تعديا، ويعتبر ظلما، وبناء عليه العقل يحكم بقبح الظلم أو بقبح هذا التصرف، وعليه تكون النتيجة. فما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بماذا؟ بحرمته. هذا خلاصة الكلام، لا أعيد أن أرجع للوراء لأنه تكلمنا بالأمس مفصلا. الكلام اليوم في مناقشة الدليل العقلي هذا، وفي مناقشته الكلام طبعا دقيق، وهناك مجموعة أجوبة وليس جوابا واحدا. في الأجوبة التي يتعرض لها الشيخ المصنف نقتصر على إجابات الشيخ المصنف، بيان هذه الإجابات، توجيه هذه الإجابات بشكل واضح وصريح، ويركز في إجابته على الكبرى والصغرى، لأن الدليل كما قررناه بالأمس وكان واضح سيعتمد على أمرين، على الكبرى وعلى الصغرى في الحقيقة. ففي الإجابات يناقش الشيخ المصنف بأن الصغرى في المورد غير متحققة، وأيضا يترقى ويقول حتى في الكبرى فإن الكبرى بذاك البيان في مقامنا ليست مسلمة. أولا، فيما يرتبط بأن الشخص الذي يقدم على بيع مال غيره، فقط بيع مال الغير من دون إذنه ومن دون إجازة منه، ما هو؟ وهذا أن يقول بعتك ويقول المشتري ماذا؟ قبلت. يقول بعتك فيقول المشتري اشتريت. هذا هو المقدار الذي يقوم به من؟ الذي يقوم به الفضولي، لا أكثر ولا أقل. لا يتصرف بالمال، لا ينقل المال، لا يسلم المال، هذه نقطة. أكثر من هذا، حينما يقول بعت مثلا مال زيد، فيقول المشتري اشتريته وبعته لزيد لا لي، فيقول المشتري اشتريته، هذا الأثر على المعاملة وهو النقل والانتقال يترتب؟
لا
يترتب، وإنما هو فقط وفقط ينشئ الإيجاب والمشتري يقبل، وعلى أساس أن الأثر الذي يترتب على العاقد وهو النقل والانتقال متوقف على إجازة الأصيل. يعني بعبارة أخرى، حينما يبيع ويقبل المشتري حتى النقل والانتقال، فإنه هو كفضولي كله أمل وتوقع على أساس أن الأصيل يجيز هذه المعاملة، فإن أجاز الأصيل هذه المعاملة أو هذا البيع يتحقق النقل والانتقال ويترتب الأثر، وإن لم يجز لا يترتب الأثر. هذا المقدار بهذا الشكل، هل هذا تجاوز على حق الغير؟ هل هو تصرف كما قررنا في الدليل العقلي أنه تصرف في مال الغير؟ هل هو اعتداء على مال الغير؟ قل فلذلك حتى بنظر العرف، قل العرف لا يرى هذا، لا يراه في الحقيقة تجاوز ولا يراه تصرف، لأساس كانت المقدمة الأساس في بيان وتقرير الدليل العقلي بأن بيع الفضول لمال غيره تصرفا في مال الغير، وهو تصرف من دون إذن، إذا تصرف عدائي، تصرف ماذا؟ اعتدائي، فهو ظلم، فيحكم العقل بقبحه. إذا نأتي إلى الصغرى فنرى بأن هذا لا عرفا لا يعد تصرفا، فإذا لم يعد عرفا تصرفا فكيف نبني حينئذ نقول والتصرف من دون إذن تجاوز وهو اعتداء فهو ظلم والظلم قبيح، وما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته. إذا يسقط ما في أيدي المستدل لأن الصغرى في المقام غير متحقق. هذا بالنسبة للجواب الأول. وأما الجواب الثاني وهو هذا، خلطنا بين الجواب الأول والجواب الثاني على كل حال. الجواب الثاني يقول أصلا بالآخرة وإن كنا في القضايا الشرعية المفروض لا نقيسها أو بعبارة أخرى نحكم القضايا المعقولية أو القضايا العقلية على القضايا الشرعية، ولكن من باب التشبيه حتى لا تقولون أصبحت حتى في القضايا الفقهية تحكمون وتستدلون بالأدلة العقلية والقضايا الفلسفية. لنفرض أنه عندنا بالأخير علة وعندنا معلومة، العقد بما هو عقد في الحقيقة هو علة بناء على أساس كيف العقد المتحقق من الموجب ومن القابل إذا كان مستجمعا لشرائطه فلا شك ولا ريب يترتب الأثر عليه. أي أثر؟ الأثر الشرعي، الأثر الذي أعده الشارع المقدس. نأتي إلى البيع كمفردة في المقام في باب العقود والإيقاعات. البيع بغض النظر عن نوع المباع، البيع كما تعلمون مركب من ماذا؟ من إيجاب وقبول. أيضا يشترط في الموجب والقابل مجموعة شروط تحدثنا عن القسم الأكبر منها، وأيضا يشترط في العوضين مجموعة ماذا؟ مجموعة شروط. فإذا اجتمعت كانت هذه الشروط في المتعاقدين في البيع وفي العوضين في البيع إذا كانت متحققة فبناء عليه تكون العلة تامة، تتم العلة. فإذا تمت العلة بكل أجزائها ومقتضياتها وشرائطها عفوا وعدم موانعها، ما الذي يترتب؟ يترتب على ذلك من دون فاصلة ومن دون تأخر يترتب المعلوم. المعلول في عقد البيع ما هو؟ المعلول شرعا يعني هو الأثر الشرعي، وهو تحقق النقل والانتقال. فإذا كان بيع فينتقل المبيع من ملكية البائع إلى ملكية المشتري، وينتقل المثمن من ملكية المشتري إلى ملكية البائع. هذا هو المعلول. جيد، فعليه سؤال هنا يقول فهنا في الحقيقة أن البائع حينما يبيع الفضولي حينما يبيع مال غيره بالشكل الأول والصورة الأولى فقط دوره ماذا؟ دوره فقط كما بينا هو فقط ينشئ البيع. قد ينشئ البيع، يبقى أن الآثار وهي النقل والانتقال يقصدها البائع الفضولي، يريدها البائع الفضولي، يحققها البائع الفضولي، ليش هي بيد البائع الفضولي؟ فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ فنفكك بين أمرين، يعني فنفكك بين العلة وبين المعلول. فإذا كان المعلول يترتب على العلة بمجرد أن يقوم الفضولي وينشئ البيع فحينئذ نقول بني، كما أن الأثر لا يترتب يكون فعل ماذا؟ فعل الفضولي قبيح ومحرم. أما ما دام هذا المسكين الفضولي لو بقى يصيح إلى يوم القيامة بعتوا بعتوا بعتوا، فالأثر ماذا؟ فالأثر لا يتحقق. فإذا حينئذ الأثر لا يتحقق، المعلول لم يتحقق، فالعلة وهو الحكم بحرمة العلة وبأن العلة التي اعتبرناها علة تجاوز واعتداء أيضا ماذا؟ لا يحكم حينئذ بقبحها وحرمتها. فلذلك قال إذن والجواب أن العقد على مال الغير متوقفا متوقعا أو متوقعا نفس العاقد لإجازة الغير غير قاصد لترتيب الآثار عليها، يعني على ماذا؟ على العاقد، ليس تصرفا في مال الغير عرفا. نعم لو فرض كون العاقد علة تامة، لو اعتبرنا بأن العقد نفس العقد علة تامة ولو عرفا لحصول الآثار، كما في ماذا؟ كما في بيع المالك، إذا باع المالك ماله أليس بيع المالك مستجمعا للشرائط علة لا تامة لتحقق النقل والانتقال؟ بل أو لا، أو بيع الغاصب المستقل، الغاصب المستقل يعني الذي بيده مال الغير يتصرف به كيفما يشاء، كما في الظالم، كما في الحاكم، كما في رئيس الجمهورية، كما في الشهردار، هؤلاء الذين يتسلطون على أموال الناس وبعد يتصرفون في أموال الناس، ولا أحد يقول ماذا؟ أن هذا المتصرف تصرفه يختلف عن تصرف المالك، بل لا، بل يعتبر تصرفه آكل من تصرف المالك في ماله. فهذا لا شك إذا باع هذا فإنه يرتب الأثر عليه ولو نصبا وعدوانا، كما في بيع المالك أو الغاصب المستقل. إذا كان الأمر كذلك كان حكم العاقد جوازا ومنعا، حكم ماذا؟ حكم معلوله المترتب عليه. يعني إذا كان جائز المعلول فالعلة ماذا؟ جائزة. إذا كان في الحقيقة حرام المعلول فاسد المعلول، فأيضا الكلام في العلة تكون حينئذ حرام وفاسدة، ولكن حسب الفرض ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. يعني الفضول حينما يبيع لا يبيع مال الغير للغير على أساس أنه ماذا؟ على أساس أنه يريد أن يرتب الأثار ويحقق النقل والانتقال، رضي المالك أو لا أو لم يرضى. لا، ليس الأمر كذلك. فحينئذ هنا لا يمكن الحكم بأن هذا يعتبر هذا في الحقيقة عرفا تصرفا، عرفا اعتداء، عرفا تجاوزا، حتى يحكم العقل بأنه هذا تجاوز على حق الغير وعلى مال الغير بدون إذنه، فيكون قبيح عقلا وحرام شرعا. جيد. ثم يقول لو تنزلنا، يا أخي إذا الآن منعنا الصغرى، منعنا الصغرى، إذن الصغرى بحسب هذا البيان ثبت بأنها في موردنا الصغرى، لا، هذه الصغرى للدليل العقلي وهو قبح البيع الفضولي غير متحقق. ثم ينتقل إلى الكبرى، لو تنزلنا يا أخي، لو تنزلنا وقلنا بأن الصغرى متحققة، يعني أن يقوم الفضولي وينشئ بيع مال غيره لغيره بهذا المقدار، ها؟ من دون منع من الغير سابقا ومن دون إجازة من الغير، نفس هذا المقدار، نقول هذا مولانا يبقى أنه تجاوز، يبقى أنه في الحقيقة تصرف في شأن الغير وفي متعلقات الغير السليم، لكن من قال بأن كل تصرف في مال الغير ظلم قبيح؟ من قال؟ يذكر نموذجين، وهو تصرف في مال الغير ولكن لا يحكم لا العرف ولا العقلاء ولا العقل بأنه ماذا؟ بقبحه. وكما قرأنا أيضا في المعقول نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، كما أن نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، فيكفي لأن نهدم وأن نسقط الكبرى أن نخرقها بالتعبير العرفي بماذا؟ بمورد، بصفر. وحينئذ لا يمكن الاستدلال، إذا سقطت لا يمكن الاستدلال، لأن الدليل مبني على تمامية الكبرى وكبروية الكبرى. جيد. يقول أدري إذا كان لشخص، الآن كنا نتحدث بالكهرباء ونعمة الكهرباء، إذا كان لشخص أمكنة بعض المصابيح الكهربائية وأنارها في الليل وأضاءها في الليل، فأتى مر شخص من قريب بيته، قصره، منتجعه، حديقته، فلان، وعلى مقربة ولم يدخل في ملكه على الإطلاق، ولكن الإنارة فضفاضة واستفاد من هذا النور، استفاد من هذا النور، النور لمن؟ لصاحب المصباح، النور لمن؟ لصاحب الكهرباء، النور لمن؟ لصاحب البستان وأبو البيت. ومر شخص وجلس في مكان قريب ليس في ملكه واستفاد، جلس طالع يقرأ، باحث، راجع، يقرأ جريدة إلى آخره. هذا ألا أحد يشك بأنه على كل حال هذا استفادة من نور الغير، ولكن يحكم بقبحه؟ لا يحكم بقبحه عقلا ولا عرفا، لا يحكم بقبحه. أكثر يذكر مثال ثاني، يقول لو فرضنا في أيام البارد والشتاء القارس، وكان أحدهم مثلا قد أشعل نارا على اختلاف مصادقها الآن ومواردها، واتفاقا حرارة هذه النار أو حرارة هذا الشيء الذي أضاءه وأشعله استفاد منه الآخرون، ولكن وهم في أملاكهم أو في أماكن عامة استفادوا من حرارته وتدفأوا أو استفادوا بأي شكل من الأشكال، هذا أحد يشكك بأنه استفادة؟ بل، ولكن هل هذا قبيح عقلا؟ لا أحد يحكم بقبيح عقلا. فإذا لا ملازمة بين الاستفادة من مال الغير، أو بعبارة أخرى أن هذا عرفا يعتبر أخذ من مال الغير أو الاستفادة من شؤون الغير، ومع ذلك تحت يحكم العقل بماذا؟ بقبحه. فهذا لا يحكم العقل بقبحه ولا يستقل العقل بقبحه. بعد، ثم الإشكال الثاني على الكبرى، احنا تكلمنا اشكال الكبرى ساقها المستدل على ان مطلقا بيع مال الغير من دون اذنه تجاوز، وبناء عليه فهو قبيح عقلا مطلق. يقول على كيفكم، ألم نقرأ فيما تقدم بأن الفضول طارة يبيع مال غيره لغيره ويأذن له الغير مسبقا؟ هذا ليس فضول، ولكن طارة يبيع الفضول مال غيره لغيره وغيره راض ولكن لم يوكله ولم يأذن له، ولذا وقع الكلام فيما تقدم. المشهور قالوا المشهور بقوا مصرين على أن هذا فضولي، ورضى المالك والأصيل في البين لا يخرجه عن كونه فضوليا. جيد. ولكن الشيخ قد أصر هنا على أن هذا، وأقمنا الأدلة وأيدناه على أن هذا يخرج عن موضوع المعاملة الفضولية، ولكن على مبنى المشهور والقائلين هنا، إذن هذا لا يعد فضولا. طيب يعد فضولا، ولكن هنا ليحكم العقل بقبح هذا؟ يعني نحن العقل دي العقل ماذا قال؟ قال التصرف بمال الغير أو التجاوز على حقوق الغير أو بيع مال الغير مع عدم رضا الغير قبيح، أما هنا الغير لا، راض في واقعه، مرتاح، ما متأذي، بالعكس متونس في بعض الأحيان، بس ما أجاز ما وكل. إذا لا تنطبق الكبرى هنا ماذا؟ ولا يحكم العقل هنا بقبح حينئذ. العقل لا يحكم بقبح في هذا المورد. بناء على هذا الجواب الثاني بالنسبة للكبرى. وبعد الجواب الثالث يقول: طيب سلمنا أن العقل على ماذا؟ لو سلمنا بالكبرى وتنازلنا عن الجواب الأول والجواب الثاني، غاية ما في الأمر قلتم بأن العقل ماذا يحكم؟ يحكم بالقبح. وبناء عليه كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته. طب إذا حكم الشرع هنا بحرمته فماذا يحكم الشرع بحرمته؟ يحكم بحرمته تكليفا، يعني تكليفا المكلف في الحقيقة مدان مؤاخذ في تجاوزه، وهي الحرمة التكليفية التي نعبر عنها. أما الحرمة الوضعية وهي الفساد لا ملزمة في المال بين الحرمة الوضعية التكليفية والحرمة ماذا؟ والحرمة الوضعية. فلو بلغ الطراق هذا الاستدلال الذي ذكره القاضي فحينئذ نقول أنه صحيح، هذا في الحقيقة ماذا؟ هذا حرمة تكليفية وليست حرمة وضعية. وبالخصوص أي بالخصوص إذا كنا نقول أن الحرمة التكليفية فقط، أن الأثر في المسألة الأولى غاية ما يفعل هو يتجاوز، إذن يبيع من دون إذن الأصيل، ولكن النقل والانتقال وترتب الأثر متوقف على إجازة الأصيل، فحينئذ فالفساد فالحرمة هنا في الحقيقة حرمة تكليفية ولا تثبت الفساد الوضعي. هذا الجواب الثالث. وخصوصا ماذا؟ على القول بأن الإجازة كما سيأتي معنا أن الإجازة ناقلة وليست كاشفة، يعني بعد أن يجيز حينئذ يتحقق النقل والانتقال من حين الإجازة لا من حين الإنشاء، وهو البيع والشراء. جيد، هذا الجواب الثالث. إذن على الكبرى هناك ثلاثة أجوبة، ومن نتيجة بعد ذلك يختصر يقول أيضا أجيبكم بجواب آخر، أنه كل هذا الكلام فيما لو فرضنا بأن الفضول قد باع ما لغيره وماذا وضمنه القاصد قصد النقل والانتقال، فالمشكلة ليست في العاقد وإنما المشكلة أين؟ في القاصد، لو قصد ترتب الأثر والنقل والانتقال. وأما إذا لم يكن قاصدا، وأما في الحقيقة إذا أعدنا القضية للعاقد فالعقد بمنأى عن هذه الأمور كلها، المشكلة فقط وفقط أين؟ هنا في القصد الملازم للعقد أو الذي صاحب العقد. وأما إذا كانت لا المشكلة في العقد مع القاصد فالإجابات المتقدمة أن هذا غاية ما يكون في الحقيقة أنه نهي يستوجب الحرمة التكليفية ولا يستوجب الفساد الوضعي، بمعنى أن الأثر لا يترتب إلا إذا رضي الأصيل. وبذلك يقول حينئذ الدليل العقلي بهذا البيان دليل غير تام لذاقة. ثم لو فرض كونه تصرفا، يعني سلمنا بماذا؟ بالصغرى، فالكلام الآن في مناقشة الكبرى. لو سلمنا بأن أن يبيع الفضول مال غيره من دون إذنه هذا تصرفا عرفان، مع ذلك قال فمما استقل العقل بجوازه وليس بحرمته. مثاله قال مثل الاستضاءة بنور مصابيح الغير، مو بنور الغير، نور مصابيح الغير، إلا إذا كان هو الله منور قلبه ومنور وجهه ومنور على كل حال مع حسب المضاف يعني. قال مثل الاستضاءة والاستلاء أيضا بنور الغير ونار الغير، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لأن بيّنت إذا نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية. ثانيا، مع أنه قد يفرض الكلام فيما إذا علم أو علم الفضول الإذن في هذا، يعني في هذا ما في هذا البيع في هذه المعاملة الفضولية، من أين علم الإذن أو علم الإذن؟ قال من خلال القرائن المقامية أو الحالية، فحينئذ يخرجه عن أن يكون جائز عقلا وليس قبيح عقلا. قال إذا علم الإذن في هذه المعاملة من الأصيل من خلال القرائن المقالية أو القرائن الحالية، بناء على أن ذلك يعني أن الرضا الواقعي لا يخرج المعاملة عن كونها فضولية، بناء على أن ذلك لا يخرجه لهذا النحو من المعاوضة عن الفضول، أو لا يخرج العاقد عن كونه فضوليا، بل لا بد من الإذن صريحا ومسبقا. جيد. ثالثا، مع أن تحريمه سلمنا يا أخي أنه لا بقي يحكم العقل بفساد بماذا بقبحه والشرع يحكم بحرمته، قال مع أن تحريمه شرعا في المقام بعد الحكم بقبحه عقلا لا يدل على الفساد، غاية ما يدل على ماذا؟ على الحرمة التكليفية، ونحن نتحدث عن الحرمة الوضعية، يعني وهو الفساد وعدم تحقق النقل والانتقال. قال بل مع أنه لو بل لا يدل على الفساد، مع أنه لو دل لا لو دل على الفساد وتنزلنا، أي ما هو الذي هذا الجواب الرابع، لو دل على الفساد لدل على الفساد لو كان الفضول قاصدا النقل والانتقال، أما لا، محل كلامنا الفضول ليس قاصد النقل والانتقال، والمشهور حينما قالوا بالصحة لم يقولوا بأن بنفس بيع الفضول يتحقق النقل والانتقال، وإنما قالوا إنما يتوقف النقل والانتقال ببيع الفضول على إجازة الأصيل، واضح؟ لذلك قال مع أنه لو دل على الفساد لدل على بطلان البيع، بمعنى عدم ترتب الأثر عليه على الفضول وحده وعدم استقلاله أي الفضول في هذا الأثر، وهذا لا ينكره من القائل بالصحة، القائل بالصحة يقول أقول أن معاملة الفضولية صحيحة، يعني يترتب الأثر وهو النقل والانتقال بمن أنعم إجازة المالك، لا، إذا لم يجز المالك يبقى كل شيء في محله ولا يحرك حجر عن حجر. جيد، ولا ينكره القائل بالصحة خصوصا إذا كانت الإجازة ناقل، أحسنت، لأن أصلا إنما جزء العلة المكملة في تحقق النقل والانتقال هو ماذا؟ هو إجازته، فيتحقق النقل من حين الإجازة. ومما ذكرنا ظهر الجواب على ماذا؟ عما لو وقع العقد من الفضول قاصدا لترتيب الأثر، قاصد لترتيب الأثر من دون مراجعة المشتري، بل حينئذ نقول ماذا؟ بناء على الحرمة التكليفية، حرمة تكليفية، من كلامنا في الحرمة الوضعية، بناء على أن العقد المقرون بهذا القصد قبيح محرم، لا نفس القصد المقرون بهذا العقد محرم، وبذلك يتم الكلام في مناقشة الدليل العقلي. قبل أن ننهي الكلام في هذه المسألة يقول: حتى نكون ننهي المسألة بشكل تام ونبني على الشيء مقتضاه، هناك من استدل، إذا أربعة أدلة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع، ثبت عدم تمامية الاستدلال بها. ولكن هناك من أضاف إلى هذه الأدلة أدلة أخرى تحت عنوان وجوه قد استدلوا بها للقول بفساد المعاملة البيع الفضولي، ولكن يقول لا أتعرض لها، ولكن أتعرض لوجهين اعتبرا عند القوم أقوى الوجهين على القول بالمطلق. الأول قالوا بأنه يشترط في صحة المعاملة وهو النقل والانتقال القدرة على التسليم، القدرة على التسليم. الآن في أي معاوضة من المعاوضات عندنا مبدأ الشرط القدرة على تسليم المبيع في البيع، القدرة على تسليم الثمن في البيع، القدرة على تسليم العين المؤجرة في الإجارة، القدرة على تسليم الأجرة في الإجارة، وهكذا باقي المعاوضة. ولذلك قلنا في محل: بيع السمك في الماء، الطير في الهواء، الدابة الشاردة، الدابة في البيداء، هذه كلها ماذا؟ ماله. هذه المعاملة باطلة لأنه لا يقدر على تسليمه، صحيح؟ المستشكل هنا والمستدل قال: تعالوا نطبق هذا على الفضولي، الفضولي باع مال غيره من دون إذنه ولم يكن هناك إجازة مسبقة. يقول: الفضولي يقدر على تسليم ما باع؟ طبعا لا، لأنه بينا في أكثر من مورد أصلا يحرم على الفضولي أن يحرك ساكنا في مال الغير من دون إذن، فإذا لا يتمكن من التسليم، فإذا المعاملة ماذا؟ باطلة. هذا الدليل الأول أو الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا: بل أصلا ذكرنا فيما بحثنا فيما تقدم بأنه يشترط في صحة البيع وأي معاوضة من المعاوضات بل حتى الإيقاع يشترط فيها ماذا؟ أن لا يكون في الحقيقة الموجب والبائع مكرها. مكرها يعني بمعنى أنه حينما يوجب وينشئ فالشيء الذي ينشئه وهو النقل والانتقال متصور في حقه وهو التمليك والتملك، وبحثناها مفصلا فيما تقدم. نأتي إلى موردنا الفضولي حينما يقول: بعت أو اشتريت أو زوجت أو طلقت أو آجرت، ليش هو في الحقيقة قاصد للنقل والانتقال حقيقة؟ غير قاصد، متوقف القضية على إجازة الأصيل، فإذا غير قاصد، فإذا لم يكن قاصد فالقضية سالم باتفاق الموضوع، لا يترتب أي أثر ولا نقل وانتقال. وعليه اعتبر هؤلاء أن هذين الوجهين إنما هما دليلان على بطلان المعاملة الفضولية. في مقام الإجابة أقول الشيخ: هم أقوى الوجهين، فإذا غيرهم بعد أوضح فسادا وردا. أما الوجه الأول قل: بلى القدرة على التسليم، نحن من يشكك في القدرة على التسليم، ولكن القدرة على التسليم ليست في الفضولي في النسبة للمالك. بالآخر هذا الفضولي لا يبيع لنفسه ولا يشتري لنفسه، وإنما يبيع للمالك، فحينئذ القدرة على التسليم القدرة على التسليم عند المالك. لذلك قدرته على تسليم المبيع من المالك، والقدرة على تسليم الثمن من المشتري، وليست لا ترتبط بالفضول. ثم لو فرضنا فقلوب بل من قال يقنع، كل ما القدرة على التسليم في المالك، وهذا قد يكون الفضول له ولاية، له احترام، له تقدير، بعد أن باع يأتي إلى المالك ويقنعه في أن يرضى ويسلم، يرضى وأن يسلم. فإذا أيضا نقول هي شرط في المالك. نقول أصلا في غالب الأحيان قد يكون الفضولي قادرا على التسليم، ولكن بماذا؟ بحنكته، بتدبيره، بإقناعه للمالك بأن يسلم ما بعد. فإذا ليس دائما الفضولي مقادر على التسليم. وحتى إذا قلنا مقادر على التسليم، فليس شرط القدرة على التسليم شرط فيه، وإنما هو شرط في المالك. فهذا لا يعد دليلا على بطلان المعاملة فضوليا. وأما الجواب عن الإشكال الثاني، بأن الفضول غير قاصد حقيقة للنقل والانتقال، هذا أجبنا عليه هناك، وقلنا بأن القصد يعني قصد الناقل هذا المقدار المتحقق بالفضول هو الشيء المطلوب، أكثر من هذا لا. والدليل على ذلك الروايات التي قرأناها فيما تقدم في زواج في الزواج الفضولي. في الزواج الفضولي زوج فضولة ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك أجاز. الروايات متضافرة متواترة بأن الزواج والنكاح صحيح. فإذا ماذا؟ فإذا هذا المقدار من القصد في ربط العلاقة موجود، هذا المقدار الذي نريده، هذا الشيء. ولا تقولون كما تقدم لأن هذا خرج بالإجماع عن شرطية القصد الحقيقية، لا، أثبتنا بأن هذا في غير محله. والنقل الثاني أنه الذي يباع ماله بحق، يباع ماله بحق، يعني مالك يجبر على البيع في الراهن، في بيع بعض الأمور الذي يلزمه الحاكم في بيعها لسد دين مثلا، في دفع النفقة للزوجة مثلا، في دفع المهر للزوجة وما شاكل. هذه الأمور التي عادة إذا دار عقله وقلبه للشيطان بعض الأحيان الإنسان استجير بالله، خصوصا إذا ركبت سن أعوج بتعبير اللبناني، شيطنة شيطنة حقيقة، وصل ينظر القضايا نظرة ضيقة وصير عناد وينسى كل الفضل بينهم، صير يظلم بأي شكل من الأشكال. فالشارع والقضاء يحكم عليه ببيع أو بإعطاء أو بدفع أو بتمليك. إذن هو شنو القاصد؟ قاصد نقل حقيقي. هل مقدار من القصد يقول هذا ماذا؟ كافي في التصحيح، وعليه هذا نقض لما ذكره المستدل، ولم يكن خروجه بالإجماع كما حاول أن يقول البعض أن هذا خارج عن قاعدة شرطية القصد الحقيقي، خرج بالإجماع، لا. ولذلك الوجه الثاني أيضا باطل. من هنا قال وقد يستدل للمنع بوجوه أخرى للمنع عن صحة البيع الفضولي من الصورة الأولى من الصور الثلاث، أقواها أن القدرة على التسليم معتبرة في صحة البيع، والفضولي غير قادر على تسليم المبيع، وأن الفضولي قاصد. هذا الأول. وجه الثاني من الوجوه بالوجوه قال وأن الفضولي قاصد حقيقة إلى مدلول اللفظ، غير قاصد عفوا، وأن الفضول غير قاصد حقيقة إلى مدلول اللفظ كالمكره، كما صرح بذلك الشهيد في المسالك كما تقدم معنا. قال مناقشة هذين الوجهين ويضعف الأول وهو عدم القدرة. أولا مضافا إلى أن الفضول قد يكون قادرا على إرضاء المالك، يعني إذا قادر على التسليم، واضح؟ مو دائما كلما كان فضولي غير قادر، إذا بحنكته وسياسته يقنع المالك بالتسليم، فإذا قادر على التسليم. وكما ذكرنا نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية. زين. اثنين، بأن هذا الشرط وهو القدرة على التسليم غير معتبر في العاقل قطعا، كما في الوكيل، وإنما معتبر في الأصيل، بل يكفي تحقق القدرة في المالك، فحينئذ يشترط في صحة العقد مع الإجازة من الأصيل المجيز على تسليمه أو قدرة المشتري على تسلمه على ما سيجي. وأما الثاني وهو أن تقول بأن الفضول غير قاصد حقيقة إلى مدلول اللفظ، بأن المعتبر في العقد هو هذا القدر من القاصد الموجود في الفضول والمكره لا أزيد منه، بدليل الإجماع على صحة نكاح الفضولي واحد، وبيع المكره بحق مع أنه ليس قاصدين حقيقة، فضولي هناك وهذا. قال فإن يبقى إن قلت بأن هذين الموردين خرجا بالإجماع كله، فإن دعوى عدم اعتبار القصد في هذين الموردين للإجماع كما ترى يعني قول ودعوى من دون دليل، وحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. وبذلك يحمل الكلام في المسألة الأولى، يصل الكلام إلى المسألة الثانية، يأتي الحديث بها إن شاء الله بعد غد، لأنه غدا يوم شهادة، يوم 21 ذكرى شهادة أمير المؤمنين وسيد الوصيين عليه أفضل صلوات المصلين، عظم الله أجركم وأجرنا وأحسن الله عزاءكم وعزاءنا، فإن شاء الله نكمل يوم الثلاثاء بحوله وقوته، والحمد لله رب العالمين. Thank you.